رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث. النوع الثامن عشر: المعلل من الحديث.
المعلل من اطلع، إذا اطلع فيه على علة خفية تمنع من صحته مع أن الظاهر السلام منها. مثال: حديث إذا نظرت إليه قلت سليم من العلة، حديث في تعدد الزوجات ووجوب العدل معهم، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فيرويه حماد عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني، حماد بن سلم عن أيوب السختياني عن أبي خلاب عن عائشة أو كما ذكر، ثم ذكر الحديث، فظاهر إسناده اتصال ثقات، وذلك اختار فيه البعض يقول إسناده صحيح، لكن اطلع على علة خفية بعد جمع الطرق، تجمع الطرق فتجد أن السلمة حماد بن سلمة يخالف في الشيخ أيوب السختياني الثقة ثبت الحجة، يخالف زيد من؟ حماد بن زيد واسماعيل بن عليا، فيرويا من غير ذكر عائشة. الأصل بيكون الوصل ولا الانقطاع؟ الوصل مع من؟ حماد بن سلمة في أيوب وصلها بعائشة، جو اثنين تروى عن نفس الشيخ أيوب السختياني لكن مرسل، فيكون من القول قول من؟ حماد بن زيد عن اسماعيل بن عليا، أوثق من حماد بن سلمة الواحد منهم، فكيف تجتمع؟ فيكون هذه علة، أي تمنع من سلامة الحديث، يقال فلان لا يتكلم عنده علة وهي خرس تمنع من الكلام، فالعلة في الحديث تمنع صحتها والقول بسلامته من الضعف. كيف تعرف العلة؟ تجمع الطرق، فالحديث لم تجمع طرقه لا يتبين لك خطأه. واقرأ العلة للدارقطني ففيها فوائد عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف.
الزيوف يمسك الدرهم أو الدينار ويشتد عليه ضربا، فالرن اللي يسمعها ربما يعرف هي مزيفة ولا، أو لهم طريقة. فكذلك المحدث إذا عاش مع الحديث حتى خالط دمه لحمه الحديث من كثرة ما يسمعه، أول ما تذكر له حديث بخبرة كلام الرسول يقول هذا منكر، فتقول ليش هذا لي كان وش دليلك إنه منكر؟ يقول ما هو كذا منطق الرسول،
معاشرة للحديث.
فإذا سمع أحد قال الشيخ يقول شايف نفسه هذا كاهن، لا هذا الكرس، لا هذه كان عند الجوهر ومن منطق النبي يعرفه. أنت الآن إلى الآن ولا تزال تعرف منطق جدك 30 سنة وانت معاشر وأقواله وأفعاله، إذا جاءك عن نقود يقول لا ما يمكن جدي يقول كذا، وتروح تقاتل ما كان كذا، لا يمكن يقول هذا القول إلا سبق لسان. مثل أذكر قول يعني الحمد لله من يعرفني يستبعد أن أقوله، ولكن ما أدري كيف نقل، أني أقول أنا شخصيا بأن من سافر في طلب العلم فهو مبتدع، لأنه ما ورا، لأنه لا يجوز السفر في طلب العلم. هذا كلام يعني يضحك منه، كيف يمكن أقول ذلك؟ فهم مني سبق لسان هذا الدرس يعني ممكن أشياء كثيرة، لكن فيستقر في ذهن الإنسان والمعلم يحدثه صباح مساء عن سفرهم بالطلاب وهمتهم العالية في الطلاب السلف، ثم يأتي أحد يقول هذا لا يمكن يصدق أصلا. نعم أي بالرجب أيضا بين همة السلف في الطلاب، يعني مسألة معروفة يعني ما تخفى على أحد. نعم.
قال رحمه الله: كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من آل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب في وضع ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أذمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه.
اللهم آمين. اللهم آمين. والله يا إخوان علماء ما أعطيناهم قدرهم من النظر في مصنفاتهم كما ينبغي والاستفادة مما أتعبوا أنفسهم، ترى والله ما كانوا أمثالكم، يتعبون أنفسهم في الليل والنهار، والأمة استفادت منهم، والآن هم في قبورهم بيننا وبينهم مئات السنين. فعلى الأقل نشكر بهم بالدعاء لهم، اللهم اجعلهم في عليين، اللهم اغفر لهم، اللهم عافهم واعف عنهم، على الأقل الدعاء. فمثل الدارقطني كم خدم العلم، ويحيى بن معين والإمام أحمد والبخاري، أحاديث تظن في نفسك أنها صحيحة ثم تجد تعليلها من هؤلاء وتستفيد وتبتعد عن القول بها. وقال ابن حجر: اتفق هؤلاء على تعليل حديث أبو الزرعة وأبو حاتم والبخاري مثلا ومسلم وأحمد بن حنبل، اتفقوا على تعليل حديث. يقول: لا ينبغي لك أن تطيع عالم متأخر مهما برغ علمه في تسليك، يقول وجدت له طريق، لأن الطريق في الغالب تكون منكرة عليه، يأتي الطريق من طريق فوائد التمام، يأتي من طريق هم من السابق متفقين على تعليله. فحينئذ لا مانع من أن يعني يجمع، بل هو المطلوب، يجمع ما اتفق عليه أئمة الحديث من غير خلاف بينهم في الأحاديث المعللة، هذا مصنف يكون والله طيب. لا يفعل مثل ذاك الذي أعرفه لا يذكر اسمه متبع الألباني، والألباني بشر يبحث عن حديث وما يذكر سلف بالاتفاق على تضعيف الزيادة، ثم يجي يقوله هو يقول قال الألباني ويتبع الشيخ. يا أخي هذه مين طريقة زينة، لأنك أنت ضعضع من عالم جليل ما يعصم أحد، أخطأ قل في 100 حديث وخمسين ألف حديث يذوب هذا في بحر الغلط اليسير اللي يأتي به الوهم، يأتي به النسيان، يأتي به، لكن ما يعرفون هذا الحدادية سبحان الله، لا يعرفون ترى الألباني ولا يعرفون فلان، ساقط ساقط بأي طريق، ثم يتسببون في إسقاطه. يعني يركز على 4 حديث المعللة هذه وينسى أمة من الحديث حصلها الشيخ صحها بالصحيح، تذوب يمسك الشيخ ها شوف وشوف 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 صح وترى علم فلان وفلان 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 ويلا فيقيس المسكين الشيخ ويبدأ يخاف من علم الشيخ والله إذا خمسة أحاديث كذا إذا علم الشيخ كله كذا أحمق. ما نادر ما تجد واحد حادث يقول طيب هذا الشيخ أخطأ في المسائل الست، أفرق علمه ونستفد من عدة مسائل ما يفتعك أفرق أخطأ كان على صاحب سنة وصاحب علم. فلا خير في ما شاف من حد به، والله لا أرى أن تجلس مجالسهم ولو كانت علمية، إنهم فساد في الأرض يفسدون عليك حبك العلماء والجلوس معهم، يفسدون عليك خير كبير، شر الطوائف كما قال الشيخ ربيع الحدادي، شر الطوائف لهم طرق في إسقاط الشخص تخرج من مناقيش، أعوذ بالله من مكره. نعم.
قال رحمه الله: ولكن يعوزه شيء لابد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق.